أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. انتهينا في البحث السابق من الركوع وأحكام الركوع، ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى جزء آخر من أجزاء الصلاة وهو السجود. يقول بأنه يجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، واجبة كانت أو مستحبة، تجب سجدتان. والمراد من السجدة هنا بحسب الاصطلاح الشرعي أن تقع الأعضاء السبعة على الأرض، وهما الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويكفي مسمى ذلك، بمعنى أنه يكفي مسمى وضع الجبهة على الأرض، يكفي مسمى وضع الركبتين، يكفي مسمى وضع الكفين ونحو ذلك. إلا أنه يوجد في النتيجة خلاف في المسألة، بعض لا يكتفي بما يسمى أو مسمى وضع الجبهة ونحو ذلك، بل يرى أكثر من ذلك، والمسألة خلافية. ثم إنه لا بد أن يكون موضع السجود وموضع الأعضاء، موضع السجود في الجبهة لا بد أن يكون موازيا لموقف المصلي في الصلاة، فإذا كان يقف على هذا المرتفع فلا بد أن يكون سجوده بنفس هذا الارتفاع، لا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه، إلا باستثناء أربعة أصابع مضمومة، لو كان أعلى أو كان أقل أو أنقص فلا محذور فيه. فلهذا يقول: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويكفي من كل منها، أي من هذه الأعضاء السبعة، ويكفي من كل منها مسماه، يعني ما يسمى عرفا أنه وضع للكفين، ما يسمى عرفا أنه وضع للركبتين ونحو ذلك، من كل منهما مسماه، حتى الجبهة، فإنه يكفي ما يسمى وضع الجبهة على الأرض. وقد قلنا فيما سبق بأنه لا يجب أن يستوعب تمام الجبهة في السجود، بل يكفي ما يسمى وضع الجبهة في السجود على الأقوى. ولا بد مع ذلك، أي مع وضع المساجد السبعة على الأرض، ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقف المصلي، أو يزيد على الموقف أو ينقص عن الموقف، ولكن بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. هذا المقدار لو زاد أو نقص فلا محذور فيه، أما أكثر من ذلك ففيه بأس. ثم مما يجب في السجود قائلا فيهما، أي في السجدتين: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما مر في الذكر الواجب، سلام عليكم، أو ما مر في الذكر الواجب الذي تقدم في الركوع، وهو سبحان الله ثلاثا، أو ما مر من الثلاثة الصغرى اختياران. أما في حال الإضطرار فقلنا فيما سبق أنه يكفي مطلق الذكر أو مطلق الذكر اضطرارا، على الخلاف الذي تقدم في باب الركوع، أنه للمختار، هل يختلف الحكم في المختار عنه في المضطر، أو أن الحكم فيهما واحد يكفي مطلق الذكر للمختار وللمضطر، أو مطلقا أي مطلق الذكر على المختار أيضا مطمئنا بقدر الذكر الواجب اختيارا، أما إذا كان مضطرا عاجزا عن الإطمئنان والطمأنينة فإنه لا يجب، مطمئنا بقدر الذكر الواجب اختيارا، ثم رفع رأسه من السجدة بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفع الرأس فإنه غير كافٍ، بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه أي رفع الرأس من السجدة، أيضا مطمئنا حال الرفع بمسماه بمسمى الجلوس. هذا فيما يرتبط بواجبات السجدة. أما مستحباتها قال: ويستحب الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية، وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجودها وجوبها. خلاف بين الفقهاء أن الإنسان بعد أن انتهى من السجدة الثانية هل يستطيع أن يقوم رأسا أم لا بد أن يجلس، وهي المعروفة بجلسة الاستراحة. يقول: مستحب استحبابا مؤكدا أن يجلس بعد الركعة بعد السجدة الثانية وبعدها يقوم. وقيل بوجوبها أي بوجوب جلسة الاستراحة. ثم ومن المستحبات والزيادة على الذكر الواجب بعدد وتر ودونه في الفضل غير الواتر، يعني ودونه في الفضل أن يقرأ الإنسان الدعاء أو الذكر بعدد زوجي، ودونه غيره أي غير الواتر، والدعاء أمام الذكر الواجب بهذا الدعاء: اللهم لك سجدت إلى آخر الدعاء. ثم ويستحب التكبيرات الأربع: تكبيرة عندما يرفع رأسه من الركوع ليهوى إلى السجود، ثم تكبيرة بعد السجدة الأولى، ثم تكبيرة ثالثة قبل الهوي إلى السجدة الثانية، ثم تكبيرة رابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية. والتكبيرات الأربع للسجدتين إحداها، هذه إحداهما لابد ما تكون تمامة باعتبار أنه تكبيرات أربع، فلا بد أن تصير إحداها وثانيتها وثالثتها ورابعتها. أما إحداهما ثانيتهما العبارة متتم، أما إذا كان إحداها ثانيتها ثالثتها رابعتها العبارة واضحة والأمر سهل. قال: والتكبيرات الأربع للسجدتين إحداها بعد رفعه من الركوع، يعني رفع الرأس من الركوع، مطمئنا فيه أي في هذا الرافع، وثانيتهما بعد رفع رأسه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا، وثالثتها قبل الهوي إلى السجدة الثانية كذلك، ورابعته يعني مطمئنا، ورابعتها بعد رفعه منه أي من السجود معتدلا. والتخوية للرجل، مراد من التخوية يقول الشارح أحد معنيين: إما يراد من التخوية أن الإنسان يلقي بنفسه من الركوع أو من القيام بعد الركوع إلى الأرض، كيف أن البعير عندما يريد أن يجلس يلقي بركبتيه، كذلك الإنسان إذا أراد أن يهوى إلى السجود يلقي بيديه ثم بعد ذلك يضع ركبتيه على الأرض. إما بهذه إما أن المراد من التخوية هذا المعنى، وإما أن المراد من التخوية يعني التخوية حال السجود، لا يجعل يديه هكذا في حال السجود بل يضع يديه هكذا بنحو التجنيح. قال والتخوية للرجل بل مطلق الذكر سواء كان بالغا او غير بالغ بل مطلق الذكر. ما هو المراد من التخوية؟ قال اما في الهوي الى السجود بان يسبق بيديه الى الارض يلقي بنفسه الى الارض بيديه ثم يهوي بركبتيه. إذن أولا يضع يديه على الأرض ولكن بنحو الإلقاء لا بنحو الطمأنينة ثم يهوي بركبتيه لما روي أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر حين بروكه إما بهذا المعنى أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض لا أنه يسجد هكذا بنحو يتكون اليدان كاملا على الأرض مفترشة على الأرض بل أن يرفع اليدين بنحو التجنيح. قال بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما أي اليدين كافتراش الأسد ليديه. ويسمى هذا أيضا تخوية لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء يعني إيجاد الفاصلة بين الأعضاء لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. وكلاهما التخوية بالمعنى الأول والتخوية بالمعنى الثاني كلاهما مستحب للرجل دون المرأة فإنه يستحب أولا أن تهوي بركبتيها ثم بعد ذلك تضع يديها على الأرض بل تسبق في هويها إلى السجدة بركبتيها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالة السجود لأن ذلك أستر لها. يعني الخوي بالمعنى الأول والخوي بالمعنى الثاني كلاهما يستحبان للرجل وبعكسه فهو للمرأة. الخنثى ما هو حكمها؟ قال هنا ملحقة. قال ملحقة بالأنثى وكذا الخنثى لأنه أحوط. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه. يعني هذا المعنى الذي ذكرناه أخيرا من المعنى الثاني أيضا سماه تخوية. ثم ومن المستحبات في الصلاة التورك بين السجدتين أو في حال التشهد أو في حالة التسليم كلها يستحب للإنسان أن يتورك. ما هو التورك؟ قال والتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته أي من تحت الجالس. ما أدري الصورة واضحة أم أشبهها الإخوة يعرفون الصورة بل إيه؟ إذا واضحة ما يحتاج أما إذا مو واضحة حتى أنه هذه إن شاء الله نحصل ثواب نشترك مع الإخوة في ثواب العمل بهذه المستحبات. إذا واضحة خب نقرأها إذا مو واضحة حتى نطبقها في الواقع الخارجي بل إيه؟ الخوف جيد لا خلينا نطبقها ما دام ولو يكفي هذا المقدار. قال والتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته جاعلا رجله اليسرى على الأرض واضح وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى بالنحو الذي بيناه ويفضي بمقعدته إلى الأرض. هذا في الذكر. أما الأنثى فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع. هذا فيما يرتبط بالسجدة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى التشهد وواجبات التشهد، ثم إلى التسليم وواجبات التسليم. أما التشهد فواضح، فإن في التشهد الشهادة لله تعالى بالوحدانية والصلاة على النبي صلى الله عليه، والشهادة بالرسالة للنبي والصلاة عليه. يقول: ثم يجب التشهد عقب الركعة الثانية التي تمامها، أي تمام الركعة الثانية، القيام من السجدة الثانية. وكذا يجب التشهد آخر الصلاة إذا كانت الصلاة الثلاثية أو رباعية. وما هو التشهد؟ قال: وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا يسأل الشارح، يقول: لماذا يطلق على هذه العبارات بالتشهد مع أنها كلها ليست بشهادة، بل بعضها ماذا؟ بل بعضها فيها الصلاة. يقول: من باب التغليب، أو من باب الحقيقة الشرعية، وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما من باب التغليب وإما من باب الحقيقة الشرعية. وما اختاره المصنف من صيغة التشهد هنا هو أكمل ما ذكر من الصياغ، وهناك صيغ أخرى للتشهد وقع الكلام فيها، وهي مجزية. هذه الصيغة التي ذكرها المصنف هنا وهي مجزية بالإجماع، إلا أنه سؤال آخر: هل هي متعينة أو غير متعينة؟ بعض قال أنها متعينة، هذه هي الصيغة المتعينة للتشهد، وبعض قال لا، أنها ليست متعينة، هناك صيغ أخرى أيضا واجبة بنحو الوجوب التخييري، وإن كانت تلك الصيغ أقل من هذه الصيغة، ولكن ذكرنا مرارا أنه وجوب تخييري بين الفرد الأقل والفرد الأكثر. قال: إلا أنه هذا الذي ذكره، إلا أنه غير متعين عند المصنف، بل يجوز عند المصنف حذف وحده لا شريك له. هذا من الجملة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا المقدار كافي، بعد لا نحتاج وحده لا شريك له. ولفظة عبده مطلقا، يعني أيضا ويحق للإنسان أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، أو يقول وأشهد أن محمدا رسوله، مطلقا يعني سواء أضافه إلى المظهر أو لم يضفه، بل أضافه إلى المضمار إلى الضمير، يجوز حذف كلمة وعبده. ولفظة عبده مطلقا، إما هكذا يجوز له أن يحذف، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر، يعني من قبيل أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، عند ذلك يحق له أن يحذف ماذا؟ عبده. أما إذا قال وأشهد أن محمدا رسوله فلا بد أن يسبقه بكلمة ماذا؟ عبده. وعلى هذا فما ذكر هنا، يعني إذا قلنا أن هذا غير متعين يستطيع أن يحذف وحده لا شريك له، يستطيع أن يحذف كلمة عبده، وعلى هذا فما ذكر هنا من الصيغة يجب تخييرا كزيادة التسبيح التي ذكرناها في تسبيحات الركعتين الأخيرتين، فيكون تخييرا بين الفرد الأقل والفرد الأكثر. ويمكن أن المصنف عندما ذكر هذا التشهد هنا، ويمكن أن يريد المصنف انحصار التشهد فيه، أي فيما ذكره هنا، لدلالة النص الصحيح عليه، فليس من باب التخيير بل من باب أنه هو الفرد المعين. وفي كتاب البيان تردد المصنف في وجوب ما حذفناه ثم اختار وجوب ما حذفناه تخييرا. هذا فيما يرتبط بالتشهد. قال: ويجب التشهد جالسا مطمئنا بقدر التشهد، ويستحب التورك حالة التشهد كما مر، وكذلك ويستحب الزيادة في الثناء والدعاء قبل التشهد وفي أثناء التشهد وبعد التشهد بالمنقول. ثم بعد ذلك إذا كان في الثنائية فلا بد أن يسلم بعد التشهد، إذا كان في الثلاثية فلا بد أن يسلم، وإذا كان في صلاة الرباعية فلا بد أن يسلم في الرابعة، ثم يجب التسليم. يقول: فيما يرتبط بالتسليم توجد عندنا صيغتان. الصيغة الأولى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصيغة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتان صيغتان. يقول: أي منهما واجبة والثانية مستحبة؟ يقول: بأيهما بدأ تكون هي المخرجة عن الصلاة والثانية مستحبة. فإن بدأ بالصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تكون هي المخرجة للصلاة، والثانية تكون هي المستحبة، وهذا معناه أنه لو صدر منه حدث أو فعل كثير بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد الصلاة لا تكون باطلة. وإذا بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد خرج من الصلاة، فتكون الثانية أيضا مستحبة. عبارة الماتن هنا يقول: بأيهما بدأ يكون هو الواجب والثانية تكون المستحبة، سواء جعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي الصيغة الأخيرة أو جعلها هي الصيغة الأولى ثم جاء بعدها بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا أن المسألة خلافية كما سيشير إليه. قال: وله أي للتسليم عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مخيرا فيهما أن يبدأ بالصيغة الأولى أو الثانية، وبأيهما بدأ كان هو الواجب والمخرج عن الصلاة وخرج بذلك من الصلاة، وصار الثاني مستحبان واستحب الآخر. قب. أما العبارة الأولى، يعني لو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول: الاجتزاء بها والخروج بهذه الصيغة عن الصلاة مما لا إشكال فيه، والخروج بها دلت الأخبار الكثيرة على ذلك. وأما الصيغة الثانية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي مخرجة بالإجماع، إنما الكلام في الصيغة الأولى أنها مخرجة أو غير مخرجة. أما العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها والخروج، فعلى بناء، هذه فعلى مو بناء، لأنه قلنا دلت الأخبار الكثير على ذلك، فعلى الاجتزاء بها والخروج بها دلت، هذه فعلى الاجتزاء خبر مقدم، فعلى الاجتزاء بها والخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الكثيرة، فالأخبار الكثيرة دلت على أنه يمكن الاجتزاء بالصيغة الأولى والخروج بها من الصلاة، وإن كان وقع خلاف بين الفقهاء أنها مخرجة عن الصلاة أو غير مخرجة عن الصلاة. أما الصيغة الثانية فقد قام الإجماع على الاجتزاء بها للخروج عن الصلاة، وأما الثانية فمخرجة بالإجماع، نقله المصنف هذا الإجماع وغير المصنف. إلا أنه في بعض الأخبار ورد أنه ليس الأمر كما ذكره الماتن هنا، فإن الماتن ذكر هنا بأيهما بدأ يكون الواجب ويكون الثاني ماذا؟ مستحبان. يقولون لا، أن المخرج إذا بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله فلا يكون بعد ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مستحبا. نعم، إذا بدأ بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيستحب أن يأتي بعدها ماذا؟ بالصيغة الثانية. فإذا بدأ بالصيغة الأولى فتكون الثانية مستحبة، أما إذا بدأ بالثانية فلا تكون الأولى مستحبة بعدها. وفي بعض الأخبار تقديم الأول، يعني تقديم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مع التسليم المستحب، السلام عليك أيها النبي، هذا هو التسليم المستحب. وفي بعض الأخبار تقديم الأول، يعني الصيغة الأولى مع التسليم المستحب والخروج بالثاني. إذن الصيغة الأولى هي المستحبة والثانية هي المخرجة عن الصلاة وهي الواجبة، فلو عكسا بعد لا تكون الثانية مستحبة. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد خرج عن الصلاة، ولا تكون بعد عبارة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تكون من المستحبات. وعليه المصنف والخروج بالثاني، وعليه المصنف يعني على ما ذكرنا من أن الأولى مستحبة والثانية هي المخرجة عن الصلاة فلو عكسا فلا يكون مستحبان. وعليه المصنف في الذكرى والبيان على هذا القول الثاني. وأما ما ذكره هنا من أنه بأيهما بدأ تكون الواجبة والثانية مستحبة فلم يدل عليه أي دليلين. وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان، يعني سواء كانت الصيغة الأولى أو الثانية، فليس الأمر كذلك كما اختاره المصنف هنا، فليس على ما ذكره هنا دليل واضح. لا يوجد عندنا دليل أنه بأيهما بدأ تكون الواجبة ثم تكون الثانية مستحبة. وقد اختلف فيه أي في التسليم كلام المصنف، فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه، وفي الرسالة الألفية وهي من أول ما صنفه. إذن المصنف في كتابه الذي هو هذا الكتاب الذي بأيدينا اللمعة اختار أنه بأيهما بدأ يكون الواجب والثاني هو المستحب، هذا هو مختاره في هذا الكتاب، وهو مختاره في رسالة الألفية الذي هو من أول ما صنفه من الكتب، وهنا أيضا هذا مختاره الذي هو من آخر ما صنفه من الكتب. هذا فيما يرتبط بكتاب اللمعة وبكتاب الألفية، وهو أنه بأيهما بدأ يكون هو الواجب ثم الثاني مستحب. إلا أنه في كتاب البيان أنكره غاية الإنكار، أساسا شدد الإنكار على من ذهب أنه بأيهما بدأ يكون هو الواجب والثاني هو المستحب. وفي البيان أنكر هذا التسليم الذي ذكره هنا غاية الإنكار، فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى، فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ماذا قال؟ قال وأوجبها، أي الصيغة الأولى، بعض المتأخرين، وخير بينها وبين السلام عليكم، وجعل الثانية منهما مستحبة. يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد تم التسليم الواجب، وأما السلام عليكم ورحمة الله فيكون مستحبان. يقول بعض المتأخرين فعل هذا وهو أنه أوجب الصيغة الأولى وقال أن الثانية مستحبة. وأوجب الصيغة الأولى بعض المتأخرين وخير بين الصيغة الأولى وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب. ماذا ارتكب؟ جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم. يعني ماذا؟ يعني إذا قال الإنسان السلام عليكم ورحمة الله فقد خرج من الصلاة، ولكن يستحب له بعد ذلك أن يقول ماذا؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا ما ذكره هنا واختاره هنا. يقول ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحباب التسليم يجعلون الصيغة الأولى مقدمة على التسليم، يعني الصيغة الأولى تكون هي المستحبة وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصيغة الثانية هي الواجبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الذكرى نقل، هذا فيما يرتبط ماذا؟ بكتاب البيان. أما في الذكرى قال وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا. قال إذا أتى بالأولى فسقطت الثانية، إذا أتى بالثانية سقطت الأولى، وجوب تخييري بأيهما أتى تكون الثانية ساقطة. خب هسه إلى هنا ماذا صار عندنا؟ قولان. قول للمصنف هنا وهو أنه بأيهما بدأ هو الواجب والثاني مستحب. قول للمصنف في كتاب البيان وهو أنه تكون الأولى مستحبة وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والثانية تكون هي الواجبة. وقول ثالث وهو الذي ذكره في الذكرى أنه وجوب تخييري بين الصيغتين، إلا أنه في كتاب الذكرى قال ولم يذهب إليه أحد من المتقدمين. قال وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين وقال أن الوجوب التخييري قوي متين، إلا أنه لا قائل بالوجوب التخييري من القدماء. وكيف يخفى على القدماء مثل هذا القول لو كان حقا، لو كان الوجوب التخييري هو الذي يجب اتباعه لما خفي على فقهائنا المتقدمين. وحيث أنهم لم يذهبوا إلى الوجوب التخييري فإذا ليس هو الحق المتبع. وكيف يخفى عليهم مثل هذا القول الذي ذكره في الذكرى لو كان حقا؟ ثم قال في الذكرى والأحوط أن يفعل الإنسان هكذا، ثم قال أن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومنتهيا بقوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بالعكس. يعني أن يقول الثانية أولا ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما فعله هنا، لا بالعكس. فإنه لم يأتي به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق. خب الاحتياط للدين أن يأتي بالصيغتين بادئا بالسلام علينا، خب يجعل الواجب الأولى أم الثانية؟ قال ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى، يعني ما ذكرناه أين؟ في كتاب البيان، ما ذكره في كتاب البيان من أنه يبدأ بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهي المستحبة، ثم يبدأ بالسلام الواجب المخرج للصلاة وهي السلام عليكم ورحمة الله. قال ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى. خب هذا ما ذكره أين؟ في كتاب الذكرى. هذه صارت إلى الآن جيد ثلاثة أقوال ذكرناها. يقول وما جعله احتياطا هنا قد أبطله في الرسالة الألفية. خب الاحتياط هنا ماذا كان؟ أن يبدأ بتلك ويجعل الثاني ماذا؟ هي الواجبة. خف الرسالة الألفية قلنا قبل قليل ماذا؟ قال بأيهما بدأ هي الواجبة وتكون الثانية ماذا؟ مستحبة، يعني ارتكب خلاف الاحتياط في الألفية. وما جعله احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية، فقال فيها أي في الرسالة الألفية إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه، فإن قدم السلام عليكم فهي المخرجة، وإن قدم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهي المخرجة. إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعل المخرج العبارة الثانية لم تجزي، لا يجوز له ذلك، غير مجزين غير كافين أن يجعل الثانية هي المخرجة للصلاة، بل المخرجة للصلاة هي ماذا؟ هي الأولى. هذا خلاف ما احتاطه هنا وقال بأن يجعل الثانية ويعتقد وجوب الصيغة الأخرى التي هي الثانية. هسه سواء هذا أو ذاك أو ذاك، أنتم ماذا تقولون؟ قال وبعد ذلك كله مما نقلناه من عبارات الماتن في كتبه المختلفة وأقواله المختلفة، فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحد منهما. فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه قد خرج من الصلاة، فتكون الثانية مستحبة. إلا أن الكلام إذا بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله فقطعا تكون مخرجة عن الصلاة، ولكن هل تكون الصيغة الأولى وهي السلام علينا مستحبة أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. قال والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله مع التسليم المستحب، إلا أنه لا نقول ذلك من باب الاحتياط الذي ذكره في الذكرى، لأنه هذا الاحتياط المصنف هو بنفسه خالفه في الرسالة الألفية. أسأل الإخوة التفتوا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فت صلاة ويأخذ مثل هذه الأقوال بعين الاعتبار، أساسا بعد لا تبقى من صلاته شيء. تتذكرون في باب الأكل والشرب قلنا بأنه لا يوجد عندنا دليل قوي على أنه لا يجوز الأكل والشرب. أسأل افترضوا واحد يريد يقلد هذه ويقلد بأنه المبطل الفعل الكثير، أما الحركة فقدمين ثلاثة من هنا وهناك أيضا هذا مو مبطل، ثم وننقص هذه الكلمات الذكر الواجب عما تمطلق الذكر، فلهذا ما تبقى من الصلاة إلا فد عشر من هذه الصلاة التي بأيدينا. فلهذا كثير من هذه أجزاء الصلاة التي بأيدينا لعلها ماذا؟ من باب الاحتياط الإنسان يأتي بها، وإلا لا من باب أن الحكم الشرعي قائم عليها. قال إلا أن الذي ذكرناه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى. لماذا ليس من باب الاحتياط؟ لما قد عرفت من حكم المصنف بخلاف هذا الاحتياط في الرسالة الألفية فضلا عن غير المصنف. ثم ويستحب في التسليم التورك كما مر في الجلوس بين السجدتين، ويستحب في التسليم التورك كما مر، وإيماء المنفرد بالتسليم. تارة أن الإنسان في صلاة جماعة يصلي وهو مأموم، وثاني يصلي وهو إمام، وثالث يصلي وهو منفرد. هسه عندما يسلم الأولى والثانية هل يكون لابد أن يكون وجهه إلى جهة معينة، يومئ إلى جهة معينة؟ يقول أما بالنسبة إلى المنفرد، يعني لا هو الإمام ولا هو المأموم، قال وإيماء المنفرد، يعني ويستحب إيماء المنفرد بالتسليم إلى القبلة. عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله يومئ إلى القبلة، متجه إلى القبلة، يومئ برأسه إلى القبلة عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله. من قبيل أن الإنسان عندما يواجه إنسان آخر عندما يسلم عليه ماذا؟ يومئ برأسه السلام عليكم، هكذا يفعل. أيضا يومئ إلى القبلة عندما يقول السلام الأول، ثم بعد أن يومئ إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه، هكذا. أما الأول يقول أما إيماء المنفرد إلى القبلة فلم نقف على مستنده، لا دليل له إلا إذا بنينا أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل فتوى الفقيه أيضا. يتذكر الإخوة بعد تعرضنا مفصلا لقاعدة التسامح في أدلة السنن، هناك لم نتعرض لهذا الفرع، الآن نتعرض له، وهو أنه لو أفتى الفقيه وبنينا على قاعدة التسامح فهل يثبت الاستحباب أو لا يثبت الاستحباب؟ ذهب جملة من الفقهاء أنه مو فقط أن الخبر الضعيف يثبت استحباب الشيء أو كراهة الشيء، فتوى الفقيه أيضا تثبت استحباب الشيء أو كراهة الشيء. فإذا بنينا على أن روايات من بلغ تفيد ما ذكرناه من قاعدة التسامح، وتوسعنا في روايات من بلغ لتشمل فتوى الفقيه أيضا، فهنا توجد الفتوى على ذلك. يقول: أما الأول وهو إيماء المنفرد إلى القبلة فلم نقف على مستنده، وإنما النص والفتوى على كونه، يعني عندما يسلم لابد أن يكون وجهه إلى القبلة، أما أن يومئ إلى القبلة هذا غير موجود في الروايات. وإنما النص والفتوى على كونه أي التسليم إلى القبلة بغير إيماء، وفي الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين أولى والثانية، وقد أثبته هنا أنه يومئ إلى القبلة، وكذلك أثبته في الرسالة الألفية. وأما الثاني وهو أن يومئ بمؤخر عينه اليمنى فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة، يعني جماعتنا الإمامية، واستدلوا على هذا المطلب بما لا يفيد مدعى الشيخ. هذا كله إذا كان الإنسان منفردا في صلاته، أما إذا كان إماما وهو يصلي قال: والإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا، هكذا يفعل، ولكن يبدأ بالسلام الأول وهو إلى القبلة ثم يومئ بصفحة وجهه إلى اليمين. يومئ بصفحة وجهه يمينا بمعنى أن الإمام يبتدئ بالتسليم إلى القبلة ثم يشير بباقي التسليم إلى اليمين بوجهه، والمأموم حكمه كذلك. والمأموم كذلك أن يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة، يا تسليمة يعني التي يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد يكتفي إلى اليمين. ولكن هذا إن لم يكن على يساره أحد، أما إذا كان على يساره أحد فهنا عندما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا يومئ بصفحة يساره بوجهه إلى اليسار ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكرر هذه الصيغة الأخيرة. وإن كان على يساره أحد سلم أخرى، هذا السلام الأخير التسليم الأخير بصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موميا بوجهه إلى يساره أيضا. ثم هذا إذا كان المصلي مأموما ويوجد على يمينه وعلى يساره. خب إذا كان منفردا، هنا يقول ذكر بعض الفقهاء المتقدمين أنه إذا كان منفردا في الصلاة ولكن تارة يصلي في صحراء لا يوجد إلى جانبيه حائط، وأخرى يصلي في مكان فيه حائط من الجانبين، قال: وجعل ابن بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم. فإنه لو لم يكن أحد على يمينه، لم يكن أحد على يساره، ولكن كان حائط على يمينه ويساره أيضا يستحب له ذلك. والكلام فيما ذكره ابن بابوي أو ابن بابوي وفي الإيماء بالصفحة وكذلك الإيماء بمؤخر العين من عدم الدلالة عليه ظاهران، يعني هذا كله لا دليل عليه. نعم ذكره الأصحاب ولا يوجد راد منهم لهذه الأقوال ولهذه الاستحبابات، لكنه مشهور بين الأصحاب لا راد له، أي لهذا الحكم وهو الاستحباب. ثم نرجع إلى المصلي عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ماذا يقصد بهذا؟ قال وليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن. هذا الترتيب لا لبيان الأفضلية، بل للترتيب لا لشيء آخر، وإلا فالأئمة هم أفضل خلق أجمعين. الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن، بأن يحضرهم بباله ويخاطبهم بهذا السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب كان لغوا إذا لم يوجد هناك مخاطب. إذن إلى من يوجه هذا الخطاب؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة، يعني وإن كان هذا كاف لو لم يقصد بخطابه الأئمة والأنبياء ونحو ذلك. ويقصد المأموم به أي بالسلام مع ما ذكر، يعني الأنبياء والملائكة والأئمة، يقصد بالإضافة إلى هؤلاء من؟ يقصد الرد على الإمام، لأن الإمام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومن عباد الله الصالحين من؟ المأموم. فليقصد المأموم بهذا السلام الجواب عن الإمام، الرد على الإمام، لأنه داخل في من حياه، يعني لأن المأموم داخل في من حياه الإمام. بل يستحب للإمام قصد المأمومين به أي بسلامه على الخصوص مضافا إلى غير المأمومين، فيقصد المأمومين أولا ثم يقصد غير المأمومين ثانيا. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين، يعني على اليمين مرة وعلى اليسار مرة، ولو كانت وظيفة المأموم، يعني الوظيفة الاستحبابية، التسليم مرتين، فليقصد بالأولى الرد على الإمام، وليقصد بالثانية ما ذكرناه الأنبياء والملائكة ونحو ذلك. ويستحب السلام المشهور قبل الواجب. ما هو الواجب؟ ذكرناه. خب ماذا يستحب قبله؟ قال وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، ثم يأتي بالسلام الواجب. الفصل الرابع في باقي مستحباتها. شلون كيف؟ قلنا بأنه قول ضعيف جدا ذاك أنه الثاني بعد يكون مستحبا، ذاك قول ضعيف جدا، يعني هذني يقولهم قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. الأفضل هو هذه الصيغة المتعارفة، وهي السلام عليكم، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الصيغة الأفضل في التسليم. الفصل الرابع في باقي مستحباتها، التكبير للتسليم لا مرتين، قلنا مرتين، واحدة إلى اليمين واحدة إلى اليسار، خلاص. لا لا لا، أنا بدي أقول اثنين فقط، قلت بأنه إذا كان على يمينه أحد وعلى يساره أحد فواحدة إلى اليمين وثانية إلى اليسار. ولي هذيك الأولى، هذيك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه الثانية السلام الواجب يقول بها ماذا؟ إلى اليمين وإلى اليسار. في باقي مستحباتها، قد ذكر في تضاعيف الصلاة وقبلها جملة من هذه المستحبات، كما أشرنا بعد، قبل الدخول في الصلاة وفي أثناء بيان أحكام الصلاة ذكرنا جملة من مستحبات الصلاة، والآن بقيت جملة أخرى يشير إليها، وبقي جملة أخرى وهي ترتيل التكبير. بينا فيما سبق ما هو الترتيل، قال بتبيين حروف التكبير وإظهار تلك الحروف إظهارا شافيا بنحو لا يكون ممنوعا منه، كما ذكرنا أنه لا يكون هناك سكت بين الحروف، بنحو تنفصل الحروف بعضها عن بعض. ومن المستحبات ورفع اليدين بالتكبير إلى حذاء شحمتي أذني، هكذا كما مر في تكبير الركوع. خب لماذا يذكر المستحب هنا؟ كان ينبغي أن يذكر هذا المستحب أين؟ ينبغي أن يذكره في أول الدخول إلى الصلاة. هناك لم يبين أنه في تكبيرة الإحرام يستحب أن يرفع اليدين إلى شحمتي الأذني، ولقد كان بيانه في بيان هذا المستحب وهو رفع اليدين به، ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى منه، أي من بيانه فيه، أي في تكبير الركوع، لأنه في تكبير الركوع هم أيضا ذكرنا هذا المطلب. ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى من بيانه في الركوع، لأنه أولها، يعني تكبير الإحرام أول الصلاة، هذا أولا، فكان أولى أن يبين هذا المستحب في أول الصلاة، يعني في تكبيرة الإحرام. هذا مضافا إلى أنه يوجد هناك قول بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والقول بوجوبه، أي بوجوب الرفع فيه، أي في تكبير الإحرام زيادة، هذا قول زيادة، كان يكفينا الوجه الأول. يعني الشارح يقول هنا وجهان اللي كان ينبغي على أساسهما أن يذكر هذا المستحب في أول التكبيرة. الأول أن التكبيرة أول الصلاة، فكان ينبغي أن يذكر هذا المستحب في أوله. والثانية وهو وجه زائد سواء ثبت أو لم يثبت، وهو أنه في تكبيرة الإحرام يوجد قول بالوجوب، ولا يوجد هذا القول في غير تكبيرة الإحرام. مستقبل القبلة ببطون اليدين، هكذا ببطون اليدين حالة الرفع، مجموعة الأصابع ولكن مبسوطتي الإبهام، مو هكذا، هكذا مبسوطتي الإبهامين على أشهر القولين في المسألة. وقيل ويضمهما إليها، يعني يضم الإبهامين إليها إلى الأصابع، مبتدئا على أشهر القولين في قبال ماذا؟ وقيل يضم الإبهامين إلى الأصابع. خب كيف يفعل؟ يقول فيها صور ثلاث، إما أن نقول أن تكبيرة الإحرام تكون هكذا الله أكبر، فيبدأ بالرافع وينتهي ماذا؟ بالواضع، إما هكذا، وإما أن التكبيرة تكون هكذا الله أكبر، فتبدأ التكبيرة من حين الرافع وتنتهي عندما يريد أن يضع اليدين، وإما بالعكس وهو أن يضع اليدين هنا أو يقول الله أكبر، فيبدأ بالوضع، يبدأ التكبير بالوضع فينتهي بالتكبير وهو قد وضع يديه على فخذيه. أقوال متعددة في المسألة. قال مبتدئا به عند ابتداء الرافع وعند ابتداء الوضع عند انتهاء التكبير، يعني الصيغة الثانية الله أكبر، هذه من قال الله أكبر بعد بدأ ماذا؟ بوضع اليدين، وبالوضع عند انتهاء التكبير على أصح الأقوال كما أشرنا إليه. والتوجه بست تكبيرات قبل تكبيرة الإحرام، أول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام وهو الأفضل، أو هذه الست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، أو بالتفريق ثلاثة قبلها ثلاثة بعدها، اثنين قبلها أربعة بعدها، لا فرق، أو بالتفريق في كل صلاة فرض ونفل على الأقوى. ثم الأفضل أن يأتي بهذه التكبيرات سرا مطلقا، سواء كان في صلاة جهرية أو غير جهرية، يكبر ثلاثا منها ويدعو بقوله اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت إلى آخر الدعاء، واثنتين ويدعو بقوله لبيك وسعديك إلى آخر الدعاء، وواحدة ويدعو بقوله يا محسن قد أتاك المسيء إلى آخره. وروي أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، يا دعاء هذا الدعاء الأخير يا محسن قد أتاك المسيء، إذن بعد السادسة بعد لا يقول دعاء، لا يقرأ دعاء. وروي أنه يجعل هذا الدعاء الأخير الذي ذكرناه بعد السادسة، روي يجعله أين؟ قبل الدعاء، قبل التكبيرات، ولا يدعو بعد السادسة شيئا. وعليه المصنف في الذكرى مع نقله ما هنا والدروس، أي في الدروس والنفلية وفي البيان كما هنا، والكل حسن بأي طريق كان لأنه مستحب. وروي جعل هذه التكبيرات الست ولا أن من غير دعاء بين هذه التكبيرات. وروي أيضا الاقتصار على خمس تكبيرات والاقتصار على ثلاث تكبيرات. ويتوجه، فقط هاي العبارة بقت، ويتوجه أن يدعو بدعاء التوجه، وهو يعني يستحب أن يتوجه، يعني يقرأ هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، بعد التحريمة يعني بعد تكبيرة الإحرام، حيثما فعلها، يعني في أي موضع فعل التكبيرة يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء، سواء كانت تكبيرة الإحرام هي الآخر أو كانت تكبيرة الإحرام هي الأول. والحمد لله رب العالمين.